أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثانية من نقاط البحث في التمهيد الذي قدمه الشهيد الصدر رحمه الله قبل الدخول في بيان الأصول العملية المبحوث عنها. وكانت النقطة تدور حول التقسيم الأول طبعا للأصول بلحاظ الأصول العملية إلى قسمين: أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية. وقلنا بأن الأصول العملية الشرعية هي هذه التي كنا نبحث عنها، وقلنا بأنها مشغولة بأي شيء؟ مشغولة بأجل بيان الملاك الأهم عند التزاحم بين الملاكات الواقعية، هذا الذي نحن قلناه أمس، يعني لوحظت فيه أيضا هذا قوة المحتمل لا قوة الاحتمال. بينما الأصول العقلية ما وظيفتها؟ وظيفة الأصول العقلية تحديد دائرة حق الطاعة سعة وضيقا، وقلنا هذه مرجعها ومردها إلى إدراكات العقل العملي، يعني تلك الإدراكات التي تتبع جريا عمليا في الخارج. فالإنسان إذا أدرك أن هنا مصلحة الترخيص مثلا، أو أدرك ليس مصلحة العفو، أدرك أن حق الطاعة للمولى في هذه الحالة ضيق، يعني ماذا؟ مختص مثلا بالأحكام المقطوعة فقط، فأنه بطبيعة الحال هذا يستنبع جريا عمليا بأنه يستطيع أن يقدم على هذا الفعل أو يستطيع أن يتركه، لأنه يكون مباح له فعله وتركه. أما إذا أدرك لا، قال حق الطاعة هنا في هذه الحالة ماذا؟ أوسع من ذلك، يعني يشمل حتى الأحكام المضمونة والمشكوكة، فحينئذ يستنبع جريا عمليا هذا الإدراك، وبالتالي في هذه الحالة يجب عليه أن يحتاط. فسواء كان قلنا بالبراءة العقلية أم قلنا بالاحتياط العقلي، فهذا يستنبع جريا عمليا. ومن هنا كان مرد الأصول العقلية إلى إدراكات العقل العملي التي تحدد دائرة حق الطاعة سعة وضيقا. هذا فرق بينهما، وهناك فروق أخرى ذكرناها فيما سبق، أن منشأ الأصول الشرعية ما هو؟ إعمال المولى لمولويته الشرعية، يعني أن هذه الأصول مأخوذة من خلال الكتاب والسنة. بينما الأصول العقلية كنا مردها إلى ماذا؟ إلى إدراكات العقل العملي. هذا كان على أساس الفرق الأول. الفرق الثاني الذي أشرنا إليه أيضا ما هو؟ أن الموارد والوقائع التي يكون فيها شك ليس بالضروري دائما أن يكون فيها أصل شرعي، ولكن من الضروري دائما أن يكون فيها أصل عقلي. فالموارد لا تخلو من الأصول العقلية، إما البراءة وإما الاحتياط، لأنه هكذا إذا الشخص نظر إلى هذه الواقعة في حد نفسها والتفت إلى أنه شاك، حينئذ لا يخلو حاله إما أن يفعل ويكون الفعل إلزاميا عليه فهذا هو الاحتياط، وإما أن لا يكون إلزاميا عليه فهذا هو البراءة. فلا يخلو مورد أو واقعة شك فيها في الحكم الواقعي من الأصل العقلي. نعم الأصل الشرعي يمكن أن تخلو اتكالا على حكم العار، يعني المولى لا يشرع ولا يجعل حكما ظاهريا شرعيا في هذا المولى في هذا المورد اتكالا على حكم العاقل. ثالثا قلنا بأن الأصول العقلية يمكن أن ترجع إلى أصلين عقليين: البراءة والاحتياط. وقلنا هنا لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للأحكام المشكوكة فحينئذ لابد له أن يحتاط، وإذا أدرك لا أن حق الطاعة مختص فقط بالأمور بالتكاليف المعلومة فحينئذ يكون هناك براءة قبح العقاب بلا بيان. فما رد الأصول العقلية إلى ماذا؟ إلى أصلين، بينما الأصول الشرعية قلنا لا حصر لها، والذي ذكر في المقام من الأصول الأربعة إنما الحصر حصر استقراء وليس حصرا عقليا. وقلنا أولد هنا قد يرد إشكال أو استفسار أن هناك أصل ثالث عقلي وهو التخيير العقلي. قلنا شهيد الصدر رحمه الله قال أن هذا التخيير إما أن يكون غير معقول لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وإما أنه معقول ولكن يرجع إلى أصل البراءة. فعلى هذا الأساس تبين أن هذا الفرق تام من هذه الناحية، وأن الأصول العقلية مردها لأصل البراءة وأصل الاشتغال، بينما الأصول الشرعية لا حصر لها. هذا كله قد تقدم عندنا سابقا. الفرق الرابع، هذا الفرق الرابع يقول أن الأصول الشرعية يمكن أن يحصل بينها تعارض، بينما الأصول العقلية لا يمكن أن يحصل بينها تعارض، لا من ناحية في مقام الثبوت ولا من ناحية مقام الإثبات، لأن مقام الإثبات هو عين مقام الثبوت في الأحكام العقلية، يعني في الأصول العقلية، لأن مقام إثباتها كما عبر الشهيد الصدر هو عين مقام ثبوتها. فالعقل هنا في هذه الحالة لا يمكن أن يحكم بحكمين متنافيين، يعني الآن إذا حكم العقل هنا بالبراءة لا يمكن أن يحكم بالاحتياط، لأن العقل كما قلنا يكون قاضي لماذا؟ لعباده الخاصة. فلا يمكن أن يكون عندي أن يحكم حينئذ بماذا؟ بالبراءة ويحكم بالاحتياط، كما أنه لا يحكم بأن هذا الشيء بارد وهذا الشيء حار، فالعقل لا يحكم بالمتنافيين. فهنا في هذه الحالة يعني يدرك أن حق الطاعة هنا شامل، على فرض المثال شامل للأحكام المضمونة، وفي نفس الوقت يقول فقط مختص بالأحكام المقطوعة، هذا محال وغير معقول، لأن يلزم منه في هذه الحالة محذور، ولا أقله من محذور اجتماع ماذا؟ الفقيدين. فهنا في هذه الحالة لذلك لا يعقل التعارض في مقام الثبوت بين أصلين عقليين. أما في مقام الإثبات فكما أن هذا الذي أشرت، فمقام الإثبات بما أنه عين مقام الثبوت فأيضا كذلك الأمر لا يمكن للعقل أن كذلك الأمر أن يحكم به أمرين متنافيين. الآن هنا في هذه الحالة والأصول الشرعية، قلنا الأصول الشرعية يمكن أن يحصل بينها تعارض، كما لو فرضنا أن هذا الماء شككنا به، ما هو الأصل المتبع هنا؟ صلاة الطهارة، ولكن هذا كان له حالة سابقة، صحيح؟ كان له حالة سابقة، فحينئذ في هذه الحالة الاستصحاب يقتضي الحكم بنجاسته، وأصالة الطهارة تقتضي الحكم بطهارته، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة والاستصحاب، أو بين أصالة الحل وبين الاستصحاب، كما في مشكوك التذكية. مشكوك التذكية هنا في هذه الحالة يوجد عندي أصل، وما هو؟ شككت في حلية هذا اللحم. الأصل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، ولكن يوجد في المقام ماذا؟ عندي أصل، وهو أصل موضوعي يعبر عنه بأصالة عدم التذكية، فأشك هنا في هذه الحالة مذكى أو ليس بمذكى، فأستصحب عدم التذكية، طالما أن التذكية أمر وجودي، إذا أمر وجودي فمسبوقة بالعدم، فأستصحب عدم التذكية، فيقع التعارض ما بين أصالة الحل وبين الاستصحاب، وكلاهما أصل شرعي، فيقع التعارض بين الأصول الشرعية على عكس التعارض بين على عكس الأصول العقلية، فلا يقع التعارض فيما بينها. نعم، إذا وقع التعارض ما هو الحل؟ يقول الحل سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا بد من الرجوع إلى قواعد باب التعارض، لنرى أنه هل التعارض مستقر أو ليس التعارض مستقر. إذا كان التعارض غير مستقر فله مرجحاته الخاصة أو قواعده الخاصة حسب الفرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا كان التعارض مستقرا فهذا له مرجحاته الخاصة سيأتي التعرض لها. أما هل يعقل هذا فرق الرابع؟ قال حتى نقرأه حتى لا يبقى في ذمتنا شيء. رابعا أن الوصول العملية العقلية كالبراءة العقلية وكالاحتياط العقلي لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا في مقام الجعل كما هو واضح، ولا إثباتا في مقام الدليل. لماذا؟ لأن لماذا قال وهو واضح؟ وواضح يعني لأن العقل لا يمكن أن يحكم بحكمين متنافيين، هذا غير معقول. لأن تدري ما معنى أن يحكم بحكمين متنافيين؟ لأن حكم العقل تابع لماذا كما قلنا؟ لأسباب خاصة ولعلله، فلا يمكن في هذه الحالة أن تكون العلة التامة موجودة هنا فيحكم على طبقها، وبالتالي تكون العلة التامة أيضا فيحكم على طبقها، والعلتان متنافيتان، فلا يمكن توارد علتان متنافيتان على معلول واحد. وبالتالي لماذا؟ لأن هذا المعلول سوف يأخذ حكمه من هذه العلة بحسب حكم العقل، وهذا المعلول الذي هو بعينه أيضا سوف يأخذ حكمه من هذه العلة، فاجتمع المعلول صار محكوم بماذا؟ مثلا بالبرودة ومحكوم بالسخونة، هذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، فيصبح هذا المورد محكوم بالاحتياط ومحكوم بالبراءة، وهذا محال، لأن البراءة ماذا تقتضي؟ الترخيص، والاحتياط يقتضي الإلزام، فكأن المولى ماذا يقول له؟ أنا ألزمك بالفعل وأرخص لك الفعل، يعني وأرخص لك التابع، فهذا ما معنى؟ كأنه يدفعه ويجذبه، وهذا نوع من اجتماع النقيضين. ولا إثباتان يعني في عالم الدليل، لماذا؟ يقول لأن مقام إثباتها أي الأصول العقلية عين إدراك العقل لها، يعني عين إدراك العقل لها ما معنى؟ يعني نفس هي التي في عالم الثبوت، يعني عالم الإثبات والأصول العقلية هو عالم الثبوت، يعني عالم الجعل عالم الدلالة هو عالم الثبوت، يعني عين مقام ثبوتها كما يعبرون التعبير الدقيق كما وارد في تقريرات الشهيد الصدر، لأن مقام إثباتها هو عين مقام ثبوتها، والأحكام العقلية غير متعارضة في مقام الثبوت فلا تكون متعارضة في مقام الإثبات، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. هذا بالنسبة للأصول العقلية. أما الأصول العملية الشرعية فيعقد التعارض بينها إثباتا، ولكن هل الآن يعقل ثبوتا؟ هذا الذي نقول نحن لعله لم نشر بالشرح إليه، هل يعقل هذا وفيعقل التعارض بينها إثباتا وبحسب ثاني أدلتها؟ هذا وبحسب يعني عطف التفسير هنا في هذه الحالة في مقام الإثبات كلنا قد يكون الدليل كما في أصالة الحلي والاستصحاب يعقل، ولكن في مقام الثبوت لماذا؟ لأن الشارع لا يمكن نقول الشارع لا يمكن يحكم بحكمين واقعيين متنافيين، صحيح أم لا؟ هل يمكن أن يحكم بحكم واقعي يكون الوجوب وبنفس الوقت يكون الحرمة؟ هذا غير معقول. كذلك الأمر في الأحكام الظاهرية، لا يمكن أن يصدر المولى وأن يجعل المولى حكمين ظاهريين متنافيين، فالعلة التي لأجلها منعنا من جعل حكمين واقعيين متنافيين هي بعينها موجودة في الأحكام الظاهرية، فلا يعقل أن يجعل حكمين ظاهريين متنافيين، فلذلك لا تعارض بين الأصول العملية الشرعية في مقام الثبوت، أما مقام الإثبات فيحصل بحسب لسان أدلتها. فالآن يمكن الشيء متيقن الحرمة سابقا ومشكوك الحرمة لاحقا، هنا في هذه الحالة هل يمكن للمولى أن يجعل فيه أصلين أم لا؟ يجعل لا يجعل، لا يجعل ثبوتا لا يجعل، يعني هذا الماء الذي كان طاهرا فيما سبق والآن أشك في طهارته، لا يمكن للمولى أن يجعل في مقام الثبوت أصلين على هذا الفرع، يعني يقول يجري الاستصحاب وتجري البراء لأنهما حكمان متنافيان، ولكن الأدلة دليل البراءة له إطلاق شامل لماذا؟ لحالة وجود حالة سابقة أو عدم وجود حالة سابقة متيقن. ودليل الاستصحاب أيضا كذلك الأمر ماذا يقول؟ هذا من موارد جريانه، لأن دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة إذا كان هناك حالة سابقة متيقنة لا تنقض اليقين بالشك، سواء جرت البراءة أم لم تجري. فهذا في مقام الثبوت وبحسب الأدلة يمكن أن يتحقق التعارض بين الأصول العملية الشرعية، ولا بد من علاج ذلك أي التعارض في مقام الإثبات وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة كما سيأتي. خامسا، الفرق الخامس والأخير
هو أكثر هو شرع
أو مبيت أو عمل الأصول العملية الشرعية، فيعقل التعارض بينها إثباتان بحسب لسان أدلتها. لا لا اي لا لا بيان اي لا انا بس ارد بين التقارب، هذا البحوث دقيقه يعني كل سطر فيه بحث، فلذلك لابد من الاسراع قليلا وانت الاهتمام ايضا كذلك الامر حتى نمشي، والا هذا البحث سيطول. لا 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 ليس موجودا في هذا. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العقلية. ما معنى؟ ما معنى ذلك؟ يعني نحن قلنا يوجد تعارض بين الأصول الشرعية فيما بينها، ولا يوجد تعارض فيما بين الأصول العقلية، ولكن هل يوجد تعارض بين الأصول العقلية والأصول الشرعية؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض أن الأصول العقلية هنا في هذه الحالة الأصل العمل العقلي ليس حكما منجزا، بل هو حكم معلق. ما معنى حكم معلق؟ يعني يقول الشارع هكذا بناء على ثبوت قاعدة قبح العقاب دل بيان، أنك أيها المكلف إذا لم يتحقق البيان فأنت بريء الذمة إذا لم يتحقق البيان. ولكن هل الاستصحاب أو الاحتياط يصلح أن يكون بيانا أم لا؟ يصلح أن يكون بيانا، ولا سيما بناء على جعل العلمية مثلا بالنسبة للاستصحاب، جعل العلمية والطريقية، فيصلح أن يكون بيانا، فيرفع فيأتي هذا الأصل الشرعي ماذا يفعل؟ يرفع موضوع الأصل العقلي ويحكم عليه، واضح؟ أو يعرض على الخلاف بين الحكومة والورود، أن أما يحكم عليه أو يرد عليه، يعني يرفع موضوع الاستصحاب موضوع البراءة العقلية إما وجدانا وإما تعبدا. فإذا كان حكم العقل ليس منجزا بل معلقا على عدم الورود بيان من قبل الشارع، فحينئذ الأصول الشرعية أحكام شرعية أم لا؟ قلنا إعمال لمولوية المولى الشرعية، يعني بالتالي بيان لهذا الحكم الظاهر من خلال الكتاب والسنة، فيرفع موضوع الحكم حكم العاقل. فلذلك لا يعقل التعارض والتصادم فيما بين الأصول العقلية والأصول الشرعية. قال أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. لماذا؟ لأن الأصول العقلية والعملية والشرعية لا يخلو حالها من هذين القسمين، إما أن تكون الأصول العقلية والأصول الشرعية متوافقة، مثل ماذا؟ مثل أصل البراءة العقلية تقول قبح العقاب بلا بيان وأصالة الحد لا منافاة بينهما، أو لا مثل الاستصحاب والأصل العقلي، الأصل العقلي ماذا يقول؟ بالبراءة. الاستصحاب أيضا حكمت بالبراءة، كما لو كان شككنا في طهارة شيء أو نجاسة شيء مثلا وكان في هذه الحالة غير مطبوق بالطهارة، الآن ماذا أحكم عليه؟ الطهارة، يعني لم يكن عندي هنا في يعني فيما لو طبعا يختلف الآن الحكم ما بين الشبهة موضوعية أو شبهة حكمية، لأننا نبحث هذا، ولكن فقط من باب التقرير شككت في حلية هذا الشيء وعدم حليته، الأصل ما هو؟ الحلية، هل عليه بيان أو ليس عليه بيان؟ ليس عليه بيان، فيقتضي ماذا؟ براءة الذمة من حرمة هذا اللحم. فاتفق أصل البراءة العقلية مع الأصل الشرعي. فهنا في هذه الحالة لا منافات واضح، بل هما متفقان. بينما إذا اختلفا بأن البراءة العقلية مثلا أو الاحتياط العقلي أثبت براءة وللذمة أو أثبت إلزاما، وجاء الأصل الشرعي إما أن يثبت إلزاما حتى يتحقق التعارض بين البراءة العقلية وبين الأصل الشرعي، وإما أن يثبت براءة حتى يتحقق التنافي ما بين الإطلاق بين الاحتياط العقلي وبين الأصل الشرعي. فإذا تحقق التنافي بينهما قلنا نحن هذا لا يعني أنهما متصادمان، يعني أنهما متنافيان حقيقة. لماذا؟ لهذه المسألة، أن الحكم العقل هنا الأصل العقلي معلق على عدم ورود بيان من قبل الشارع. لذلك يقول فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعبير، التنجيز يعني بالنسبة للاحتياط العقلي، والتعبير بالنسبة للبراءة العقلية، والتنجيز بالنسبة لمن؟ لأصل شرعي يلزم منه التنجيز كما أصحاب الحالة السابقة والتي تقتضي إلزاما مثلا، أو لا احتياطا يقتضي إلزاما، والتعبير كما لو كان كنا نحن بالنسبة للعقلية البراءة العقلية، بالنسبة للشرعية الصلاة الحل الصلاة الطهارة استصحاب مثلا عدم النجاسة أو استصحاب أي حكم آخر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي، يعني بعبارة أخرى يعني مثل البيان، لأن يعني أنا عبرت عنه بيان فقط للتقرير، وإلا هو أن لا يرد أصل عملي شرعي، يعني لا يرد حكما ظاهريا ترخيصيا مثلا من قبل الشارع أو حكما شرعيا إلزاميا من قبل الشارع، معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف. كان يقول هكذا مثلا حكم العقل ماذا يقول له؟ احسب بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر إن لم يرد من الشارع ترخيص في ترك أحدهما أو في ترك كليهما. كان هذا واردا، ما معنى واردا؟ يعني كان الأصل الشرعي واردا على الأصل العقلي ورافعا لموضوعه حقيقة ووجدانا، لأن المفروض أن حكم العقل معلق على عدم ورود أصل شرعي من قبل المولى سواء كان إلزاميا أم كان ترخيصيا، والمفروض أنه ورد أم لم يرد، جعل المولى الحكم الظاهري في هذا المورد فيرفع موضوع حكم العقل الأصل العقلي فيكون واردا عليه. كان هذا واردا، وإلا يعني إن لم يكن حكم العقل معلقا بل كان منجزا، يعني منجزا ما معنى في هذه الحالة؟ أنه لم يعلق حكم العقل على ورود ترخيص من قبل الشارع،
يعني أصل العملية العقلية
هذا يكون شرعا؟ إيه هو واضح يعني لا معلق أصل البراءة العقلية أو البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي معلقا على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع أو ورود إلزام من قبل الشارع، واضح؟
يعني عدم التعامل وإلا
لا، يعني قد يكون هنا لا يوجد عندي أصل شرعي أصلا، قد لا يوجد عندي أصل شرعي. قلنا نحن الموارد ما فيها، الموارد قد تخلو من الأصول الشرعية ويكون المحكم من هو الأصول العقلية، وقد يكون هنا الأصل العقلي لوحدي فلا يتحقق التعارض، ولكن لو فرضنا أن هناك مورد فيه أصل شرعي وهذا الأصل الشرعي إذا كان موافق الأصل العقلي كان بها ونعمة لا مشكلة، إذا كان مخالفا لا، طارة أن يكون الأصل العقلي معلق وأخرى لا، قد يأتي الشخص ويقول لا أنا أستفيد أن الحكم العقلي ليس معلقا بل منجز، فحينئذ يتحقق التعارض أم لا؟ يقول في هذه الحالة امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي، يعني لا يعقل أن يثبت هنا أصل شرعي منافي للأصل العقلي. يعني لو فرضنا كانت الأصل البراءة العقلية المحكمة في المولد كما شككت في شرب الدخان، حرام أو ليس بحرام؟ أصل البراءة ماذا يقول لي؟ فيصبح العقاب بلا بيان، لا يوجد بيان. هنا لا يمكن للشارع أن يجعل أصلا عمليا شرعيا يقول لي ماذا؟ احفظ لدينك، لا يقول لي التصحب ماذا؟ الحرمة مثلا، لا يعقل، لأنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تنافي، والتنافي محال. فلذلك في هذه الحالة إذا كان حكم العقل منجزا فلا يعقل ورود حكم أصل عملي، حكم ظاهري أصل عملي شرعي في مورده، بل لابد في هذه الحالة ماذا؟ أن يكون المحكم هو الأصل العقلي فقط.
لكن مثلاً مثل أنه في هذا المعنى ذكرت أنه إذا كان الأصل العقلي يوجد أصل عقلي أصل شرعي يكون الأصل العقلي معلق.
لا مش إذا وجد، نحن حتى في استفادتنا من دليل، من الدليل، هل ترى عندما جعل المولى البراءة العقلية مثلا جعلها معلقة أم لا؟ يصبح العقاب ماذا قال؟ بلا بيان. هل يصبح العقاب مطلقا أم معلقا على عدم البيان؟ معلقا على عدم البيان. مثلا عندما يقول الشهيد الصدر أنه لابد من الاحتياط، الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي في هذه الحالة يعني لابد من التزام بكلا الطرفين بناء على، أو لا هو مورد واحد بدون أثارة الاشتغال. احتياط العقلي ماذا يقول؟ هذا المورد أشك فيه بين الحرمة وعدمها. ماذا يقول الشهيد الصدر؟ لابد من الاحتياط يعني من تركه. ولكن لو ورد من قبل الشارع بيان وقال لي في هذه الحالة أنا أرخص لك، فيتبين عندي ماذا؟ أن حكم العقل لم يكن منجزا بل كان معلقا على عدم ترتيب، يعني ليس علة تامة، لا يكون هذا الأمر علة تامة للتنجيز بل على نحو مقتضي. فإذا كان يعني حكم العقل يكون مقتضيا للتنجيز وليس الأصل العقلي، يكون مقتضيا للتنجيز وليس علة تامة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعض الوقوع ترتبط في هذا واضح إن شاء الله. فلذلك يقول فإن كان الأصل العمل العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف كان هذا واردا. ما معنى وارد؟ يعني الأصل الشرعي يكون رافعا، هذا معنى الورود، سيأتي إن شاء الله، يكون رافعا حقيقة لموضوع الأصل العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، وكان هذا واردا. وإلا يعني وإن لم يكن حكم العقل معلقا على عدم الترخيص الشرعي بل كان مطلقا منجزا امتنع ثبوت الأصل العمل الشرعي في مورده، لأنه سيؤدي كما قلنا حينئذ للتنافي بينهما. للتنافي وين؟
للتنافي بين الأصول العملية والشرعية،
بين الأصول العملية والأصول الشرعية. هذا تمام الكلام. النقطة الثانية، أما النقطة الثالثة من البحوث التمهيدية هي التقسيم الثاني للأصول العملية. التقسيم الثاني للأصول العملية هذا لابد أن نوضح في هذا الطريق. عندي الأصول العملية لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، واحد اثنين ثلاثة. هذا التقسيم بهذا اللحاظ، إما أن تجعل الأصول العملية التي هي وظائف مقررة لمن؟ لرفع الشك والحيرة عن المكلف وتبين له ما هي وظيفته العملية فيما لو شك بالحكم الواقع ولم يكن هناك دليل على الحكم الواقع. فهنا في هذه الحالة طالما أن تكون الأصول العملية في مقام الجعل، يعني عندما يجعلها المولى يأخذ أو يلحظ بهذا الجعل ماذا؟ جنبة الكشف. يعني ماذا جنبة الكشف؟ يعني ليست فقط في هذه الحالة هي وظيفة تجهيزية وتعبيرية، لا، بل لها جنبة الكشف وكأنها تكشف نوعا ما عن الحكم الواقع. وأخرى لا، يجعلها المولى وظيفة عملية للشاك في الحكم الواقعي فقط بلحاظ أنها منجزة ومحذرة. واضح؟ فعلى هذا الأساس يا قسمين، قسم الأول الذي يعبر عنه ماذا؟ الأصل العملي المقرر ماذا؟ لرفع الشك والحيرة ولكن لم يلحظ فيه ماذا؟ الكشف عن الواقع. والأصل العملي الثاني، نفس الشيء ولكن لوحظ فيه ماذا؟ الكشف أو الكاشفية، هذا الأصل كاشفية عن الواقع. هذا الذي ينتصب إلى قسمين، أما الأول فيعبر عنه بالأصل العملي، أصل العملي المحض الخالص، يعني مثل من؟ مثل البراءة. أصل البراءة عندما آتي وأشك في شيء ويقال لي في هذه الحالة ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يعني ما معنى رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ يعني أيها المكلف الذي لا تعلم بحكم الله الواقعي فأنت بريء الذمة، مرفوع عنك العقاب، مرفوع عنك المؤاخذة. هل تقول له في هذه الحالة بها جنب الكشف أم لا؟ أبدا، فقط أنت معذور فيما لو تبين أن الحكم الواقعي هو ما تركت أو على خلاف ما فعلت. فحكم من أصل العمل المحض، فقط المرغوب فيه ما هو؟ التدعيس والتعبير. أما الأصل العمل الذي يلحظ فيه الكاشف هنا طارة إلى ماذا ننظر؟ يكون لسان دليل هذا الأصل الذي لوحظ فيه الكاشفيات مضافا إلى التجهيز والتعبير، ماذا؟ ينزل المشكوك منزلة المتيقن، كما هو الحال في صلاة الحج. كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، كل شيء لك طاهر حتى تعلم القدر بعينه مثلا. فهنا المستفاد كما موجود عند الميرزا النائيني، أن المستفاد من خلال أدلة هذه الأصول أن المشكوك، مثل مشكوك هذا الأمر المشكوك، منزل منزلة المتيقن. كيف أنك لو كنت متيقنا بشيء فهنا في هذه الحالة تحكم عليه بأحكام له لوازم، كذلك الأمر هذا المشكوك الآن، مشكوك الحلية أو مشكوك الطهارة، نزله منزلة المتيقن، وبالتالي إذا نزلناه منزلة المتيقن تترتب عليه جميع الآثار التي كانت تترتب على المتيقن. فهذا يعبر عنه الأصل التنزيلي، يعني ينزل فيه المشكوك منزلة المتيقن. مثل ما هنا من الأصل مثل البراءة، هنا مثل أصالة الحلم، أصالة الطهارة. فهنا لوحظ فيه الكاشفية وكان لسان الدليل مستفاد منه ماذا؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وأحيانا مستفاد من الدليل تنزيل نفس اليقين، نفس الشك والاحتمال، يعني إما نفس الأصل كالاستصحاب نفس الأصل، أو لا، ما هو مقوم للأصل، الاحتمال المقوم للأصل، مثل نفس الشك، الشك في البقاء ينزل منزلة العلم بالبقاء. الاستصحاب نفس الاستصحاب الذي هو قوام ما هو الشك ينزل منزلة العلم بناء على جعل العلمية والطريقية، يعني وهذا يعبر عنه الأصل المحرز، ينزل فيه الشك أو نفس الأصل منزلة العلم واليقين. مثاله كالاستصحاب. فإذا شككت أنت مثلا بطهارة هذا الماء وكان صادقا طاهر، فيقول لك في هذه الحالة شكك الآن لا قيمة له، بل هو منزل منزلة ماذا؟ علمك بطهارة الماء. استصحابك للطهارة كان لك عالم بالطهارة. فواضح صار عندي أصل عملي محض، أصل تنزيلي، أصل محرز. الآن سؤال، ما هي الأصول العملية التي تنقسم إلى هذه الأقسام؟ لماذا عبرنا عنه نحن بالقسم الثاني؟ باعتبار القسم الأول كان تقسيما لمن؟ للأصول العملية مطلقة، يعني تنقسم إلى عقلية وشرعية. إذا أردنا أن نفهم نعم شجرة تقسيمية نقول هكذا، الأصول العملية ماذا؟ قسمة عقلية شرعية. الشرعية ثلاثة أقسام، واضح؟ فهذه الأصول العملية التي تنقسم إلى أصل محض عملي محض، إلى أصل عملي تنزيلي، إلى أصل عملي محرز، هي الأصول العملية الشرعية دون العقلية، واضح؟ الآن هذا أصل عملي محض، هذا أصل تنزيلي، هذا أصل المحرز. كلامنا أصل عملي محض لا يوجد فيه كلام باعتبار أنه لا يفيد أكثر من التنجيز والتنفيذ. التنجيز على فرضنا على فرض مخالفة الموافقة، فهنا في هذه الحالة يكون منجزا، يعني بمعنى أنت ثبت عندك هذا الأمر مثلا مثل البراءة. جاء شخص في هذه الحالة وإن كان لا يتصور في البراءة طبعا، يعني هنا عادة المعذورية، يعني حتى لما أقول التنجيز هذه كلمة ليست دقيقة التنجيز، ها؟ فقط العمل المحض فقط أوحد فيه التعذير، معذور. أنا هذا شككت في حرمة التتر، فقال المولى ماذا؟ ما حجب الله علمه عن العباد ومرفوعا عنه، فقام هذا المكلف ماذا؟ فعل تبين، يعني دخل وتبين أن الحكم الواقع لله ما هو؟ الحرمة، هو معذور وبريء الذمة ولا يعاقب. واضح؟ هذا أكثر من ذلك لا يفيد الأصل العملي المحض، بينما الأصل العملي التنزيلي له ثمرات، والأصل العملي المحرز أيضا له ثمرات. من ثمار الأصل التنزيلي الآن واضح ما هو؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، كما قلنا في أصالة الحل وأصالة الطهارة. نحن الآن فرضنا أنه في أصالة شككنا في مثلا هكذا لحم الأرنب، أشك الآن هل لحم الأرنب طاهر أو ليس بطاهر؟ يعني ليس يرحمه الله حلالا أو ليس بحلال؟ أشك حلال أو ليس بحلال؟ نفس الأرنب. أنا الذي يجرى هنا ما هو؟ أصل حلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، أنا لا أعرف الحرام بعينه، فهنا يكون الأرنب حلالا. الآن ورد عندي دليل، ما هو الدليل؟ يقول لي أنه إذا كان الشيء محلل الآن فبوله وغائطه طاهر، صح؟ أقبل عندكم بالفقه يكون طاهر. الآن إذا شككت في حلية الأرنب بناء على الأصل التنزيلي ماذا يقول لي؟ نزل المشكوك منزلة المتيقن، يعني أصبح الأرنب حلالا. إذا أصبح حلالا ماذا أحكم؟ بطهارة بوله وغائطه. لماذا؟ لأن صحيح طهارة البول والغائط متفرعة على الطهارة الواقعية، وهذه طهارة ظاهرية، ولكن طهارة ظاهرية منزلة منزلة الطهارة الواقعية فيترتب عليه آثارها. وتقدم عندنا سابقا نحن الكلام بالدليل العقلي عندما قلنا بالتنبيه باب الإجزاء، قلنا أن هناك رأي آخر مخالف لهذا، رأي الأخوان وتبعوا على ذلك الشيخ الأصفهاني الذين يقولون أنه أصالة الحل وأصالة الطهارة ليست أصلا تنزيليا، بمعنى تنزيل المتيقن منزلة المشكوك، بل أصالت الحل أو أصالت الطهارة تحدث طهارة ظاهرية مستقلة، وتجعل موضوع الطهارة ماذا؟ له فردان، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. واضح؟ يعني الآن نحن حتى يصلي الإنسان لابد أن يكون طاهر البدن واللباس واقعا، ولكن إذا شككت في طهارة هذا اللباس أستصحب الطهارة؟ لا، ماذا أقول؟ أنا لا أعرف إلا حالة سابقة فأجري أطار الطهارة. هنا عندما أجريت أطار الطهارة على هذا الثوب أصبح هناك فرد من أفراد الموضوع، وما هو؟ اسم الطهارة الظاهرية. وفائدته أنها لو تبين الخلاف فيما بعد قلنا لا يجب عليه الإعادة. لماذا لا يجب عليه الإعادة؟ باعتبار أنه الموضوع ما هو؟ وجوب الصلاة بثوب الطاهر واقعا ظاهرا. فبناء على رأي الأصم والأصفهاني هنا في هذه الحالة صحيح نحكم على الأرنب بالحلية، ولكن لا نحكم على مدفوعه والذي هو البول والغائط بالطهارة. لماذا؟ لأن المفروض الحكم بطهارة وبول الغائط مترتب على من؟ على الطهارة الواقعية لا الطهارة الظاهرية. وهم لم ينزلوا الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية، بل قالوا الطهارة الظاهرية فردا مستقلا في مقابل الطهارة الواقعية. هذه ثمرة، وثمرة أيضا مهمة ولها آثارها في الفهم. الأصل التنزيلي المحرز سيأتي إن شاء الله، بس حتى لو قرأنا مقدار بسيط.
عشان
إلينا
على رأي الأصفهاني والأخوان في هذا الأصل التنزيلي لا يزيد
عنه أصل المستلزمات. لا أبدا. الأصول العملية الشرعية طارد أن تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترفيه، يعني طارد أن تكون مجهولة هذه الأحكام هذه الأصول العملية الشرعية تكون مجهولة بغض النظر عن ماذا؟ عن الكاشفية، يعني فقط مجهولا بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي هذا هنا أو إلزامي من دون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. هذا الذي قلنا، يعني لم تلحظ فيها مسألة الكاشفية على الحكم الواقعي. عبرنا هنا ترخيصي أو إلزامي، نحن ماذا قلنا؟ لأنه نحن كنا نتكلم عن البراءة، لذلك قلنا لا داعي للتنجيل. مثال البراءة فقط لمن؟
للتعذير.
إذا أردنا أن نأتي بتنجيل يعني لابد أن يكون عندي
اشتغال،
يعني احتياط شرعي، لأن الأصول شرعية وليس احتياط عقلي حتى لا يصير في خطأ. احتياط شرعي وليس احتياطا عقليا. أو لا، كان أصحاب وله حالة صادقة، وهذه الحالة أصحاب لا أصل تنزيلي حتى لا، فقط البراءة أو احتياط شرعي.
إذا الكلام
شنو ترخيصي مثل البراءة، إلزام مثل الاحتياط العقلي الشرعي. الاحتياط الشرعي موجود احتياط شرعي، يعني الشارع يأمرك بالاحتياط في هذه الحالة، مثل الاحتياط في الدماء والفروج والأموال، هذا احتياط شرعي من دون نظر لوجه الأحكام الواقعية. وهذه أصول عملية بحتة أو محضة، ما في مشكلة، نفس المعنى. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية. ما هي العناية الإضافية؟ عبرنا عنها، ملاحظة الكاشفية عن الأحكام الواقعية المشكوكة، كما أنها تبين الوظيفة العملية، إلا أنها تعطي ضوءا خافتا على الحكم الواقعي، يعني وكأنها تريد أن تبحث عن الحكم الواقعي. الوصول القسم الأول لا يبحث عن الحكم الواقعي، يقول ليس من شأن، بينما هذا الوصول القسم الثاني من شأنها، يعني تقول أنا عندي القابلية للكشف عن الحكم الواقعي ولكن أحتاج إلى معونة، وهذه الكشفية بسيطة جدا. إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، هذه العناية الإضافية. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما يأتي إن شاء الله تعالى حتى لا يصير في تطويل. والحمد لله رب العالمين.
الله